بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعونه تعالى وصل بنا المقام إلى مسألة 37. في مسألة 37 كأنما جواب عن سؤال. هذا السؤال هو: هل يشترط أن تكون أن يتنجس الماء بنفس عين النجاسة، يعني بنفس وصف عين النجاسة أم لا؟ يعني لا، هل يشترط أن يكتسب الماء حتى يتنجس نفس لون النجس، نفس طعم النجس، نفس ريح النجس بالضبط؟ هذه المسألة تجيبنا عن ذلك، وهو أنه لا يشترط في حصول النجاسة للماء بتغيره بوصف النجس بالضبط، لا، يكفي أنه يتنجس بسبب النجاسة. بحيث هذه ترد عليها هكذا سؤال، هكذا يعني شوفوا يعني الآن لو جينا وقلنا هكذا سؤال، هكذا مسألة، لو حدث في الماء بوقوع بول فيه رائحة غير رائحة البول، أو حدث في الماء رائحة، لو حدث في الماء بوقوع عذرة فيه رائحة غير رائحة العذرة، فهل يتنجس الماء أم لا يتنجس؟ يعني أن الماء لو وقع فيه بول وصارت فيه رائحة غير رائحة الماء، غير رائحة البول. فرض ثاني، لو أن الماء وقعت فيه عذرة وصارت فيه رائحة غير رائحة العذرة، فهل هذا الماء نحكم عليه بالنجاسة أم لا؟ وكذلك فرض ثالث، لو أن الماء وقع فيه دم وحدث فيه لون غير لون الدم، فهل نحكم بالنجاسة؟ يجيب مصنف هنا سماحة السيد: نعم، نحكم بنجاسته. الحكم هنا بنجاسته لأنهم هو سماحة السيد وبعض الفقهاء لا يشترطون أن يتغير الماء بنفس لون النجاسة أو طعم النجاسة أو ريح النجاسة. هذا على مسألة 37، واضح؟ قبل أن أنتقل إلى غير مسألة، لأن في الدرس السابق وصلنا إليها وقلنا نؤجلها إلى يوم غد. هذا ما نريد أن نبينه، نرجو الانتباه إليها هذه المسألة في إضافة على مسألة 33. هذه الإضافة على مسألة 33 تكون هكذا: لو عندنا ماء من المياه الكبريتية بحيث لونه يكون أصفر، أو عندنا ماء من المياه الطينية بحيث لونه يكون أحمر، فهل هذا الماء لو وقعت فيه نجاسة نحكم بنجاسته؟ هذا واحد. هسه صار عندي ماء من المياه الكبريتية لونه أصفر، وماء من المياه الطينية لونه أحمر، وماء من المياه الآبار طعمه مالح. لو وقعت نجاسة في أحد هذه الفروض الثلاث
في هذا الماء الذي لونه أصفر مياه كبريتية، أو في الماء الذي لونه أحمر في المياه الطينية، أو في الماء الذي لونه الذي طعمه مالح، فهل نحكم بنجاسة ذلك الماء أم لا؟ طبعا السؤال موجه لكم، فكيف نجيب عن هذا السؤال من خلال مسألة 33؟ من يحكم بالنجاسة يجيبني ويقول: لما حكمت بمن؟ لماذا حكمت بالنجاسة؟ كيف عرف من مسألة 33 أن هذا نجس؟ أو لماذا؟ أو أن هذا ليس بنجس؟ الآن جاءنا جواب أنه فعلا هذا لا يتنجس، لكن كيف عرفتم أنه لا يتنجس؟ من أي سطر في مسألة 33؟ لأن تارة يكون من باب الحدس أو من باب التخمين، هو فعلا لا يتنجس، لا مو أنه لم ينجس إذا كان كرا، لأن هو أصلا إحنا دا نحكي فرض مسألتنا ماء كثير، فارغين من أنه كثير، مو أنه لا يتنجس بالملاقاة، لا إحنا 100% هذا لا يتنجس بالملاقاة لأنه كر 100%، لأنه كثير كر فأكثر، فنقول أن هذا الماء نريد يتنجس بالتغيير، لكن لماذا لم يتنجس عندما وقعت فيه نجاسة؟ أحسنتم، لأن وصف النجاسة يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء، وقد ذكر في مسألة 33 أن النجاسة لو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعيا للماء لا نحكم بنجاسته، هو هذا. أحسنتم، هذا على مسألة 33. يبقى فد شيء، يعني عندنا شيء آخر على تلك المسألة، لو أن الماء أصبح ما صار مالحا لكن بإضافة شيء إليه، الماء هذا مياه الآبار التي تكون مالحة، قلنا لا هذا من أصله، لكن لو عندنا ماء صار مالحا بإضافة شيء إليه، أو عندنا ماء تغير لونه بإضافة شيء إليه ووقعت فيه نجاسة، فهل نحكم بنجاسته أم لا؟ أيضا على مسألة 33، إن حكمنا بنجاسته، أيضا السؤال موجه لكم، إن حكمتم بنجاسته لماذا؟ لماذا هنا أقول من أين لكم هذه المسألة؟ من أين لكم هذا الجواب؟ وتحت أي عبارة يرد في مسألة 33 يتنجس أم لا يتنجس؟ ماء أضفنا إليه أملاح فصار مالحا وأتينا بنجاسة، وتلك النجاسة تؤدي شنو؟ بس على فرض بول مالح، لكن لم نلاحظ ذلك، فهل نحكم بنجاسته أم لا؟ وإذا حكمنا بنجاسته لماذا؟ كيف عرفنا من مسألة 33؟ يمكن هذا يتنجس على ما مر، نحن نجيب هذا يتنجس على ما مر في مسألة 33، وذلك لعروض وصف غير طبيعي للماء، لأن الماء لم يكن بطبعه من أصله مالحا، وكذلك لأن الماء لم يكن لونه أحمر. هذا ما أردنا أن نضيفه على مسألة، سؤالنا على مسألة 33. عندنا أيضا سؤال آخر على ما مر سابقا، ماء الثلج وماء السدر وماء الكافور، أنتم تتذكرون على ما مر في موجز العبادات، غسل الأموات ماء السدر أو ماء الكافور، هذا ماء مضاف أم ماء مطلق؟ ماء السدر الذي يستعمل في تغسيل الأموات هل أنه ماء مطلق أم ماء مضاف؟ ماء سدر أو ماء كافور؟ أحسنت، مطلق وليس بمضاف. لما؟ هنالك في غسل الأموات عندما مر عليكم سابقا نضع فيه السدر ونضع فيه الكافور بشرط ما نضيف إليه لا يخرجه من الإطلاق إلى الإضافة، فالجواب بأنه مطلق هو في محله ليس بما أنشنوا مضاف. بعد على بداية الفصل في سؤال، ماذا نعتبر ماء اللحم؟ ماء اللحم مطلق أم مضاف؟ لماذا يعتبر مضاف؟ إذا قلنا أنه مضاف لابد نطبق عليه تعريف الماء المضاف، ماء اللحم وماء النعناع وماء الصابون، هؤلاء الثلاثة ماذا نعتبرهم؟ هل أحدهم ماء مطلق وأحدهم والآخر ماء مضاف أم كلهم ماء مضاف؟ سنتم، لأنه لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه، يعني يصح سلب لفظ الماء عنه. نذكر بأمره بالماء الكثير الذي يبلغ الكور حتى نحكم بنجاسته، قلنا أنه يتغير بلون أو طعم أو رائحة النجاسة، تغير فعلي أي تغير حسي ليكن في بالنا. قال قبل مسألة 33 أن ذاك التغير أن يكون تغيرا فعليا يعني حسي أو ما هو بحكم الحسي، فما ورد في مسألة 33 وما ذكرناه من أمثلة التي نحكم بنجاسة الماء، كما لو مزج الماء بالصبغ الأحمر، هذا التغير يطلق عليه تغير حسي، مو قلنا وصف عرضي للماء وألقيت فيه ماء بالصبغ الأحمر وقعت فيه نجاسة، هذه النجاسة عندما وقعت في الماء الآن من نلاحظ، يعني نريد نشوف الأثر، لون النجاسة بنفس لون الماء، هذا التغير ماذا نسميه؟ حسي لو تقديري؟ شنو جواب؟ سؤال لكم، ما قبل مسألة 33 قال المصنف دام ظله، قال لابد أن يتغير الماء بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغير فعليا أو ما هو بحكم الفعلي، فهل ما ورد في مسألة 33 لو كان عندنا ماء وصبغ باللون الأحمر ولم يخرج من الإطلاق إلى الإضافة ووقع فيه دم حكمنا بالنجاسة؟ مصنف قال فلا حوط لزوم الاجتناب عنه حينئذ. هل هذا التغير هل هذا حكم الاجتناب عنه لأنه تغير تقديرا؟ لو أنه تغير حسا وهنالك مانع من إدراكه، نعم بحكم الفعل، يعني حسي مو تقديري، الفعل حسي وياي لو لا، هذا لا يعتبر تغير شنو تقديري، معناها على هكذا معناها على هذا المراد بالحسي ما يمكن أن يدرك بالحواس سواء كان هنالك مانع أم لم يكن هنالك مانع، وفي فرض مسألة 33 كان هناك مانع. كان هناك شنو؟ مانع هو الذي منع من إدراكه بالحواس. معناها هو متغير. هاي مداخلتنا على مسألة 33. نأتي الآن بعونه تعالى نقرأ 37. التغير الحسي يدرك بالحواس، لون وطعم ورائحة. فعندما نقول أن هذا متغير حسيا أي يدرك بالحس. الآن يدرك بالحس، فعلا أهم شيء أنه يدرك بالحس. إما يوجد مانع أو لا يوجد مانع. عبارة في الدرس السابق قلناها، لأنه يمكن إدراكه وإن لم نميزه. سبب عدم التمييز وجود مانع، معناه هو متغير لكن هنالك مانع هو الذي يمنعنا. هذا الوصف العرضي واضح، بينما التقدير يختلف. مو هذا. الآن ننتقل إلى قراءة مسألة 37 الذي تقدم شرحها في بداية هذا الدرس. يكفي في حصول النجاسة التغير، بحيث فاعل يكفي التغير، يكفي في حصول النجاسة. أبحث عن فاعل يكفي، هو التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحدا معه، فإذا اصفر الماء الكر بملاقاة الدم تنجس، على ما قدمناه في صدر المسألة. الثاني، هذا الثاني من التقسيم السابق، وهو أن الماء المطلق إما لا مادة له أو له مادة. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء المطلق، والثاني ما له مادة على قسمين. هذا الذي له مادة، قلنا ما معنى أنه له مادة؟ هنالك مصدر يمده بالماء، كلما أخذنا منه هنالك ما يزوده بالماء، يمده بالماء. هذه المادة التي تمد الماء، يعني مصدر لهذا الماء، تزوده بالماء، إما أنها تكون طبيعية وإما تكون غير طبيعية. الحديث في هذه المسائل الآتية والكلام في هذه المسائل الآتية عن الماء الذي له مادة طبيعية، أما الكلام عن الماء الذي ليس له مادة طبيعية سيأتي في مسألة 51. ما كان له مادة طبيعية إن صدق عليه ماء بئر أو صدق عليه الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجس. مر علينا أمرين الآن، بئر، ماء بئر وماء جاري. نعرف الماء الجاري وماء البئر. يعرفون الماء الجاري وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات، هذا هو تعريف الجاري. الجاري هو النابع، بلفظة النابع قد يكون لدينا جاري يسير على وجه الأرض لكنه ليس بنابع. نابع سائل، قد يكون عندنا نابع لكن لا يسير على وجه الأرض، راكد. فالمصطلحات ندقق بها. أعيد تعريف الجاري، وهو النابع السائل على وجه الأرض، فوقها أم أو تحتها؟ تحتها كالقنوات، هذا تعريف الجاري. أما البئر، ماء البئر، الآن أذكر تعريف لغة لأن فيه خلاف، نقول هكذا: أن البئر حفرة في الأرض عميقة، هاي تخلون عليها فت خطين عميقة يستقى منها الماء. الآن لنفرض أن هنالك مادة طبيعية، ماء ينبع، هذا الماء الذي ينبع يسيل سائل على وجه الأرض، هذا سوف نسمي هذا يطلق عليه ماء جاري، له مادة ومادته طبيعية. هذا لا ينجس إلا بالتغير. بعد الماء الجاري لا أتحدث عنه هذا الذي له مادة، لا نأتي ونقول أنه أقل أم أكثر من ماء الكور، هكذا تفكير يدفع بهذا القسم الثاني. ماء له مادة طبيعية، هذا لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان أقل من الكور. السبب في ذلك لاتصاله بمادته، يعني لما يكون طبيعيا، وذلك لأنه لما يكون معتصما، يعني أي أن النجاسة لا تؤثر فيه. الجواب عن ذلك لاتصاله بمادته، وكذلك ماء البئر، يعني الماء الجاري الذي له مادة طبيعية وماء البئر اللي مادة طبيعية، هذان الماءان لا نحكم بنجاستهما إلا إذا تغيرا باللون أو الطعم أو الرائحة. مداخلة: استعمالنا لفظة ماء البئر أو الماء الجاري هذا للتعيين وليس لصحة الاستعمال، لكن لو أن هذا الماء النابع لم يصدق عليه أنه جاري، كيف لا يصدق أنه جاري؟ الماء لو أن هذا الماء النابع الذي له مادة طبيعية لم يصدق عليه اسم الماء الجاري، سؤال لكم موجه، كيف لا يكون مصداق للماء الجاري مع أنه نابع؟ كيف لا ينطبق أو لا يصدق عليه أنه ماء جاري مع العلم أنه نابع؟ أترك الجواب إذا كان راكدا ينبع لكنه لا يسيل على الأرض، فهذا نبعه وعدم سيلانه على الأرض، أي يبقى واقفا، أي بمعنى راكد، هذا لا يصدق عليه أنه جاري، فلا ينطبق عليه حكم الجاري، يعطى حكم غير الجاري. فعندما يعطى حكم غير الجاري سوف نتحدث، نتكلم هكذا: هل أنه بقدر الكور أم أقل من الكور؟ هل أنه قدره مقداره كرواً أم أقل من الكر؟ بحيث أنه لو كان أقل من الكر كيف ينجس ماء راكد وأقل من الكر؟ هل نجاسته بالتغير أو نجاسته بالملاقات؟ هذا أيضا سؤال لكم. هذا على الماء الجاري، زين قلت لم يصدق عليه جاريا. هذا الماء النابع، أحسنتم بالملاقات، هذا الماء النابع كيف نقول أنه لا يصدق عليه ماء بئر سؤال لكم، لو لم يصدق عرفا، يعني لو لم يصدق أن عليه ماء بئر، هذا لا نجري عليه أحكام البئر، وإن كان نابعا، وإن كانت له مادة طبيعية وكان نابعا. فنجي الآن نعطي حكم، هذا لا يعطى حكم، لا يعطى حكم ماء البئر، وهو أنه لا يتنجس بالملاقات، وإنما يعطى حكم الماء الراكد، أقل أم أكثر؟ كان أقل من الكر حكمه ما كان أقل من الكر، كان أكثر كرا فأكثر يعطى حكم كرا فأكثر. هذا ما يذكر في أولا من القسم الثاني، وهو ما له مادة على قسمين. نقرأ. والثاني من الماء المطلق، وهو ما له مادة على قسمين. أولا ما تكون مادته طبيعية، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقات النجاسة، وإن كان أقل من الكر، إلا إذا تغير على النهج الذي سبق بيانه. أين إذا تغير على النهج الذي سبق بيانه؟ سبق بيانه في الماء الكثير الذي يبلغ الكور، والذي لا ينفعل بملاقات النجس إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيرا فعليا. هذا سبق بيانه. الآن من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون، وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين، عنوان ماء البئر أو ماء الجاري كالراكد النابع على وجه الأرض، إن لم يصدق عليه أحد العنوانين، يعني لم يصدق عليه أنه ماء بئر أو ماء جاري تنجس بالملاقات النجاسة إذا كان قليلا يعني أقل من الكر، ما لم يجري ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري، فإن جرى ولو بعلاج وصدق عليه أنه ماء جاري هذا لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا يعني أقل من الكور. ثانيا ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام، وسيأتي بيان حكمه في مسألة 51. هناك نتعرف على الماء الذي ليست مادته طبيعية. مسألة 38 ماذا يعتبر في صدق عنوان الجاري؟ ما يعتبر في صدق عنوان الجاري، أولا أن تكون مادته طبيعية، وجود مادة طبيعية له حتى يعطى حكم الجاري. ثانيا الجريان، وهو أن يسيل ولو بعلاج. ثالثا الدوام ولو في الجملة، أي في بعض فصول السنة. والأمر الرابع الاستمداد الفعلي من مادته، لا يعتبر اتصاله بالمادة حتى يحصل تفريع هنا على هذا. يعني هل يعتبر على الشرط الرابع؟ أولا أن يكون لهذا الجاري مادة طبيعية، ثانيا الجريان حتى يصدق عليه عنوان الجاري أن تكون له مادة، وجود مادة طبيعية، ثانيا الجريان وهو أن يسيل على وجه الأرض أو في باطنها كالقنوات ولو بعلاجه، هاي اثنين. ثالثا دوام ولو في بعض فصول السنة، يعني عندنا عيون تنبع بالشتاء تنقطع، وين؟ واضح؟ والشرط الأخير هذا أكملها إن شاء الله، تأتي تكملة هذه المسألة بعونه تعالى غدا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين.